المسلمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مسار حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم أيها الأحبة في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ خالد محمد الدمجان، إمام وخطيب جامع وزير العدل، الباحث الشرعي في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد، حياكم الله.
أهلا بكم وسهلا شيخ أحمد وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أقدم وإياك ما ينفع المشاهد ويصبو إلى سماعه.
نسأل الله تعالى.
نحن سنتحدث أيها الأخوة والأخوات عن موضوع تحدثنا عنه مرارا وسمعته كثيرا، لكن ما زالت الممارسات الخاطئة حوله تتم صباحا ومساء في بيوتنا وفي مكاتبنا وفي محادثاتنا مع الألا، وهو الغيبة، أو كما يسميها البعض الغيبة وخطرها على الفرد والمجتمع. لهذه المعصية شؤمها على حياة الإنسان، فهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وبسببها يفعل الإنسان كثير من الطعام، بسببها تهدر هذه الحسنات وهذه الثمرات العظيمة التي تعب فيها وقد صام النهار وقام الليل وأطعم الجائع وتصدق على المحتاج، ولكنه في 5 دقائق أو في 10 دقائق أو في موقف من المواقف أو في مجلس من المجالس يهدر هذه الحسنات بسبب أسباب كثيرة جدا لكنها لا تعدو أن تكون مرض القلب. هذا الموضوع وغيره وهذه المحاور وغيرها من المحاور سنتحدث بإسهاب إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الشيخ خالد محمد الدمجان. ومن لدي تواصل أو يريد إضافة أو استفسار في هذه الحلقة، فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. حياكم الله شيخ خالد. وهذا الموضوع هو موضوع كبير جدا لا شك، وتحدث فيه الخطباء وألقيت فيه المحاضرات، كتب فيه الكتاب في التحذير منه. نادرا إلا من رحم الله عز وجل من يسلم من هذا الداء العظيم وهذه المعصية الكبيرة. لا شك بأن هذه المعصية لها خطر على قلب الإنسان، على دينه، على طاعته، وكذلك خطر على المجتمع الذي يعيش به لما تسببه من أحقاد وضغائن بين الناس، لها خطورة عظيمة. لعلنا في البداية أن نعرج الحديث حولها.
أحسنت مثلكم الله. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه، اشتمل على محكم المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الناس خشوعا عند تلاوة كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم مآبه. أما بعد، إن من محاسن ديننا الإسلامي ومميزات شريعتنا الغراء أنها جاءت بالشمول والكمال، فلم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا نظمته أحسن نظام وأدقه وأحكمه. ولله الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا وإن من الجوانب الرئيسة التي تولها الإسلام بالرعاية والعناية وأحاطها بسياج منيع من الصيانة والحماية ورسم لها خير منهج لما لها من الأهمية والمكانة، الجانب المتعلق بأعراض المؤمنين والمؤمنات. والغيبة أخي أحمد لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ظاهرة من الظواهر الخطيرة والشرور المستطيرة التي سارت مسير الريح وانتشرت انتشار النار في الهشيم، فلم تبقى بلدة إسلامية إلا جثمت عليها، ولا دار مسلم إلا هيمنت عليه، ولا حي من أحياء المسلمين إلا وضربت أطنابها فيه، ولا أيضا مجلس إلا وهيمنت عليه، بل هي ظاهرة مؤذنة بسيل عذاب من الله قد انعقد غمامه، ومؤذنة بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فما عهد أنها حلت في مجتمع إلا أبادته وقضت عليه، فارتفعت عنه الخيرات وحلت به المصائب والمهلكات وغارت عليه النكبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذه الظاهرة حقيقة، هي يعني حقيقة بوصف كل بوصف مشين، لأنها تأتي على الحسنات فتنقضها، وعلى السيئات فتنميها، وعلى الألفة والمحبة
فتهدمها والعياذ بالله، فكم أورثت من شرور، وكم أيضا أوغرت من صدور، كم فرقت بين الأحبة، وكم أذكت من أحقاد، كم كانت سببا في قطع أواصر، كم كانت سببا أيضا في هجران أقارب فلا يكلم الابن أباه ولا الأب ابنه، وهكذا بسبب هذه الغيبة وهذا الداء المستطير. ولهذا أخي أحمد جاء في صحيح الإمام البخاري مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حرمة المسلم في أعظم مجمع للأمة في يوم النحر في حجة الوداع، حينما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء ونكتها إلى الأرض، وهو يشهد الله تعالى للصحابة أنه بلغهم. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام سألهم قال: أي يوم هذا؟ ثم سكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس هو يوم النحر؟ قالوا نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ ثم سكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس هو البلد الحرام؟ قالوا: بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ ثم سكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس هو الشهر الحرام؟ قالوا: نعم. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أي نعم في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فشت. ولهذا أخي أحمد نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم حرمة المؤمن، والشريعة الإسلامية كفلت حرمة المسلم، كفلت حرمة المسلم وعظمت شأنه، بل حتى فيما يتعلق بأمور بالأمور اليسيرة راعت مشاعر المؤمن. خذ مثالا على ذلك المناجات، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ لماذا؟ كل هذا مراعاة لمشاعر المسلم. كيف بالغيبة التي تأتي على عرض المسلم وتنهش من عرضه؟ ولهذا كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة تعريف الغيبة وعرفها لهم وكشف عوارها وبين أيضا مساوئها، يوم أن قال كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاة والسلام بصيغة السؤال: أتدرون ما الغيبة؟ والقص من هذا السؤال أن يشد انتباه الصحابة من جهة ويسترعي أسماعهم من جهة، فلا يمكن لأحد أن يعني أن يفكر بعيدا أو أن يسرح في تفكيره،
التركيز التركيز.
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي في غيبته. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ وهذه شيخ أحمد شبهة شيطانية يقذف الشيطان بها مع الأسف الشديد في أذهان كثير من الناس اليوم، وهي يوم ينكر عليه في الغيبة
يقول: ما قلت شيء خارج عن الموجود.
أحسنت، يقول: أنا لم أكذب عليه ولم أفتري عليه، وإنما الذي قلته هو موجود فيه ولم أزد عليه فيما هو فيه. فانظر كيف لبس الشيطان على أمثال هؤلاء، وكيف أنهم اتخذوا الصدق مع الأسف الشديد اتخذوا الصدق في الحديث مطية لإباحة أعراض الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق على أمثال هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان في أخيك ما تقول
فقد اغتبت. هذا اللي نتحدث عنه.
أحسنت. لا يخرجك كونك صادقا في الغيبة عن الوقوع في براثنها، عدم الوقوع، بل لا بد من الوقوع إذا كنت نهشت عرض أخيك المسلم فإنك تقع في غيبته. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وكلا الأمرين مذمومين شرعا.
لا شك،
وكلا الأمرين مذمومين شرعا. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا اللسان وأن يصون أعراض إخوانه عن القيل والقال، لأنها مزلة خطيرة يستوجب مفاد حسناته يوم أن يلقى الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. الأدلة كثيرة في ذلك، وفيما طرحته يعني خير وبركة، وسنعرج على مجموعة من هذه الأدلة، لكن من يقع في الغيبة هو يحفظ هذه الأدلة ويكررها، وقد يكون أحيانا أو قد أكون أنا وأنت يعني نمارس هذا الشيء إلا أن من الله علينا عز وجل بهداية. هذا السر في هذه الغيبة التي تجعل الإنسان دائم، لا شك أن الحظ الشيطان يعني مجال، هي أشبه ما تكون بالفاكهة، كأنها السحر الذي يقود الإنسان وهو يدرك خطورتها ويحفظ أدلة تحريمها، لكنه مع ذلك يمارسها. هذه هي المعصية.
نعم، إن ممارسة أمثال هؤلاء لهذه المعصية ولهذه الكبيرة هي من باب الغفلة. فإذا غفل القلب عن مخافة الله عز وجل فإنها مدعاة خطيرة جدا إلى الوقوع في براثن الغيبة وشؤمها والوقوع فيها والنيل من أعراض المسلمين. ولا شك أن عدم استشعار أيضا الهوة السحيقة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة المغتاب فيها، لو أدرك الإنسان كنهها وخطرها وأبعادها لما دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يولغ في أعراض إخوانه. ولهذا نجد أن نصوص القرآن والسنة تضافرت في الحث على حفظ اللسان وعدم النيل من أعراض المسلمين. فمثلا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أمعن النظر معي في هذه الآية شيخ أحمد والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى بداية هذه الآية حينما نادى الله تعالى المؤمنين نداء عام يدخل فيها الرجال والنساء.
صحيح.
فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لاحظ لا يزال خطاب هنا عام للرجال والنساء، ولكنه بعد ذلك خصص النساء بمزيد خطاب. لماذا؟ لأمرين: شناعة الأمر وبشاعته، الأمر الثاني أنهن أكثر من يقع في الغيبة والاستهزاء والانتقاص. فقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وإذا أمعنت النظر في حال كثير من النساء الأمة اليوم مع الأسف الشديد تجد أنها تولغ إلغ كبير جدا في أعراض إخوانها وأخواتها. فإذا جلست المرأة مع النساء تجد أنها تتحدث في غيبة فلانة وهي غافلة عنها، أو فلان وفلانة طلقت وفلانة علقت وفلانة بينها وبين زوجها ملاحات وخصومة وهكذا فريا في أعراض الناس، وهذا لا يجوز شرعا. ومما يدل أيضا على أن النساء هن أكثر من يقع في الغيبة وبراثمها قوله صلى الله عليه وآله وسلم موجها خطابه للنساء: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة وقالت: يا رسول الله لما نحن أكثر أهل النار؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. اللعنة هو السباب والشتان، وهذا ما تحدثت عنه الآية: ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن. وتكفرن العشير أي الزوج، فكلما أعطاها الزوج تقول: ما رأيت منك خيرا قط، وما سمعت منك خيرا قط. وربما أنها تزدري زوجها في مجالس النساء وأيضا تنتقصه. ولا شك أن هذا مما يدل على أن النساء هن أكثر ولوغا في الغيبة. خذ مثالا ودليلا أيضا على أن النساء هن أكثر من يقع في الغيبة ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال بعض رواة الحديث: أي أنها قصيرة. والسؤال هنا الذي يفرض نفسه: ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام من أحب نسائه إليه وهي عائشة؟ هل جملها في دين الله؟ هل دهنها؟ هل ضحك معها؟ هل قال صدقتي؟ لا والله، بل أنكر عليها غيبتها واحمر وجهه وقال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت.
الله،
لو أتي بهذه الكلمة وخلطت في بحار الدنيا بأسرها لأنتنتها ولغيرت طعمها ولغيرت رائحتها ولونها. ما هي؟ حسبك من صفية كذا. إذا كانت هذه الكلمة يعني بين عليه الصلاة والسلام خطورتها وأنها لو خلطت بماء ببحار الدنيا لأفسدتها، كيف بمن تصبح على أعراض إخوانها وتمسي على أعراض إخوانها بالقيل والقال؟ ولهذا رسالة نوجهها إلى الأزواج وإلى أولياء أمور النساء من أزواج وآباء وإخوة أن يغاروا على محارمهم وأن ينكروا عليهم. فإذا وقعنا في الغيبة لا بد أن ينصحوهن وأن يوجهوهن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة. فمع كونها من أحب نسائه إليه وأقربهم إليه، مع هذا لم يجد فظاظة أن يتغير وجهه وأن تنتفخ أوداجه وأن يقول: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك معي مجموعة من المتصلين من يور من موريتانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ أنا أريدك أن ترجى الله لي أن يفرج عني إن شاء الله هم. وأريد أن أسأل سؤال إذا كانت بقيبة أن يقول الإنسان أمام أن يتكلم إنسان أمام إنسان آخر.
كيف يعني يقولها؟
هل هذا طيبة؟
كيف يقولها أمام إنسان آخر؟
يعني زاد كيد تقول له كلام غير راضي قدامه.
يعني يقول هذا الكلام أمام شخص آخر يعني؟
إيه أمامه. أنا يقول مثلا زاد على سبيل المثال أنا أقول لأحد كلمة تغضبه جدا أمامه هل هذا قريبة؟
طيب وصل
يعني قدام الناس.
تسمعين تسمعين. شكرا يا أختي الكريمة. أم الخير من المغرب، السلام عليكم. طيب الأخت الكريمة مينا يور من موريتانيا تقول أحيانا يقول الإنسان كلمة تغضب الإنسان أمامه ولكن بشهود آخرين أو بحضور مجلس، يعني هي ليست بينها وبينه قالت له هذه الكلمة لكنها بينها وبينه ومع مجموعة من الناس.
نعم، المقصود في الغيبة أختي الكريمة السائلة أن يكون الإنسان غائبا عنك، ولهذا سميت غيبة أو غيبة. فمتى تسمى غيبة؟ إذا كانت المرأة أو إذا كان الرجل الذي قد اغتيب غائبا ليس حاضرا، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. فإذا كان حاضرا هذا لا يعد غيبة. صحيح. لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه ويستطيع أيضا يرد قولك.
بارك الله فيك. معي أم الخير من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي أحمد.
يا أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
الله يجزيكم خير على هذا البرنامج.
الله يحييك يا أختي.
أرجوك يا شيخ، ماذا يفعل من اغتاب أو ما كفرت ذلك؟
طيب
والله إن ذلك يؤرقني كثيرا. ماذا أفعل في حق من اغتبتهم؟ لا أستطيع أن أكلمهم.
ما تستطيعين؟
لا أستطيع. طيب. ما أفعل؟ هل أستغفرهم أم ماذا؟
طيب تسمعيني.
وكيف
أبشري.
أتعرض لمواقف للغيبة.
طيب.
أكون مضطرة في بعض الأحيان.
مضطرة ها؟
نعم.
طيب.
إذا ما كفرت ذلك لمن أراد أن يتوب.
طيب.
والله لما سمعت هذا الحديث إن ذلك لقد خفت كثيرا.
لا جزاك الله خير، جزاك الله خير، أسأل الله أن يعفو عنا، أسأل الله أن يعفو عنا وعنك يا أختي. أم محمد معي من السعودية، السلام عليكم. يا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو محمد.
أي نعم طال عمرك.
تفضل الله يحييك.
مساء الخير، كيف حالكم؟
يا هلا والله سهلة.
الله يبارك فيك، بس أنا عندي يعني مداخلة بسيطة يعني عن موضوع الغيبة. يعني الغيبة يعني فعلا أنها محرمة والناس يحذرون منها، لكن تلاحظ أن في الواقع شيء ثاني، يعني تلقى الغيبة موجودة وحتى ربما ممن ينهى عنها، يعني تلاحظ الشيء هذا.
صحيح.
ككلام ونهي سهل، لكن كواقع سبحان الله يعني تلاحظ على النقيض من الشيء هذا. هذا شيء. الشيء الثاني، الغيبة معروف أنها من كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم.
يعني إذا واحد سوى الغيبة ما نقول لها يعني أنه انتكس أو أنها انحرف، لكن مثلا لو حلق بدنه قلنا له أنها انحرف، مع أن الغيبة أشد من حلق اللحية.
صحيح. نعم صحيح. شكرا لأخ الكريم محمد، وانقطع الخط يبدو منه مصدر. معي ريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي ريم.
لو سمحت يا شيخ، أنا دائما لم أغتاب كثير ومشهورة بالغيبة يعني بين في أوساط يعني أخواتي كذا، دائما أتوب وألتزم فترة كذا يعني إني ما عاد أغتاب كذا، بعد فترة أرجع ودائما ضايق صدري، بس ما أدري إيش أسوي.
وش اللي يقودك للغيبة يا أختي ريم؟ وش اللي خليك ترجعين مرة ثانية تتلذذين بهذه الشيء؟ هل أنت يعني
لأني أكون أنا يعني دائما كتومة وعصبية وأكتم دائما
يعني. طيب ليش ما تكتمين الغيبة هذه؟ تكتمينها وخلاص يعني، لماذا تبوحين دائم إذا أنت كتومة؟ لماذا تبوحين بشيء محرم يعني؟ لا
أنا أبغى حل.
طيب إن شاء الله تعالى أنا أسألك حتى يعني نصل إلى أنه تشخيص الحالات، لماذا الناس يعني يتضايقون من هذه الغيبة ويكرهونها ويتمنون الخلاص معها، لكن مع ذلك يعودون إلى ممارستها. أشكرك يا أختي ريم، إن شاء الله تعالى سنقدم لك حلا عسى وأن ينفعك. معي متصل عذوب. أختي عذوب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا عذوب.
معي فصلة سمعت.
تفضلي يا أختي.
وقف رجل بجانب أسبع السامة فقال لها: ما أقدرك ما أقدرك تقتربين من إنسان وصدقينه بهدوء وتبثين السم في جسده. فنظرت الأسعة بالذراع إلى الرجل وقال: أصمتوا يا بني بشر، فأنا أصدق لكني لم أصدق أسعى مثلي يوما، أم أنتم فتلدقون بعضكم بعضا كل يوم بالغيبة والنميمة. وشكرا.
شكرا يا أختي الكريمة. شكرا يا عذوب. معي حنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا حنان.
لو سمحت ممكن سؤال؟
ممكن الله يحييك.
يجوز أن أغتاب مثلا واحدة عند واحدة ما تعرفها.
عند واحدة ما تعرفها تسبينها يعني، هذه تقولين فيها ما تكره هذه الأخت.
إيه بس اللي أقولها ما تعرفها ما تعرف مين.
طيب طيب أبشر إن شاء الله.
شكرا.
شكرا. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم الخير من المغرب في سؤال يا شيخ خالد. تلاحظ أنه كثير من الناس يكره هذه المعصية ويتمنى الخلاص منها، لكن مع ذلك يعاود، كأنها سبحان الله تعالى إدمان يدمنه الإنسان، فعندما يبتعد عنه تأتي أعراض انسحابية فيعود إليه مرة أخرى. تقول: ما كفارة ماذا أفعل حينما أغتاب أحد وقد أحيانا أغتابه بسبب الاضطرار؟
بالنسبة للأخت أم الخير من المغرب حينما سألت عن ماذا تفعل حيال من اغتابتها وأنها تعود إلى هذا اضطرارا، نقول الأخت الكريمة: ينبغي للمرأة المسلمة أن تحفظ لسانها عن الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة ولا طائل من ورائه، لا سيما إذا كان هذا الكلام يسيء إلى أخت لك. ثم أريد من الأخت أم الخير أن تنزل يعني المرأة الأخرى منزلها. هل ترضين أنت أن تتكلم فيك فلانة من الناس أمام جمع من النساء؟ إذا كنت لا ترضين فإن غيرك لا يرضى أبدا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المفلس الحقيقي حينما أم الخير، أن أريد منها ومن الأخوات أيضا المشاهدات أن والإخوة المشاهدون أيضا أن يمعنوا النظر في هذا الحديث الشريف فيما يتعلق بالجرأة على الغيبة، فإن من جرأ على الغيبة فإنه يعني كأنه بمثابة من يعطي حسناته إلى غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل صحابته يوما: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا مفهوم الإفلاس في ميزان الناس اليوم، الذي لا يوجد لديه رصيد ولا يوجد لديه مال. لكن ما هو مفهوم الإفلاس الحقيقي في ميزان النبوة؟ استمعوا إليه بقلب يعقل وعقل بقلب يعي وعقل يعقل، يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس في أمتي من يأتي بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فنرجو من الأخت أم الخير أن تحاسب نفسها وأن تعلم أنها بمجرد وقوعها في الغيبة غافلة عنها إنما هي الحسنة والسيئات التي جمعتها من صيام ومن زكاة ومن حج ومن قراءة القرآن، ثم تقوم بإهدارها على من تعرف ومن لا تعرف من خلال هذه الغيبة والعياذ بالله.
ماذا تفعل الأخت الكريمة؟ تقول: ماذا كيف أكفر عن سيئاتي في سؤالي؟
التكفير في هذا الجانب، طبعا اختلف أهل العلم في مسألة التحلل من الذي قد اغتيب، فمن أهل العلم من قال يعني يجب أن يتحلل منه الشخص، ومنهم من قال إذا نتج عن التحلل من هذا الشخص مفسدة أخرى أو إغار لصدره أو أيضا أن يكون هناك مشكلة أكبر مما هي، فيقولون يقول أهل العلم ينبغي عليه في هذه الحالة ألا يخبره، وإنما يسعى إلى أولا أن يستغفر له وأن يترحم عليه، ثم يذهب إلى المجالس التي قد اغتابه فيها وأن يمدحه ويصحح ما قد علق في أذهان الناس من جراء غيبته. فبهذا نرجو أن يكون قد يعني أبرأ ذمته في هذه الحالة، وإلا لا شك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله سبحانه وتعالى
قال في محكم آياته نضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
لا شك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم محمد يعني تكلم كلام غاية في الروعة، والناس ينظرون، ذكر أن الحديث دائما عن الغيبة والتحذير منها هو أمر سهل وكل يجيده وكل يتحدث فيه، فالأب يوجه ابنه بعدم بالابتعاد عن هذه المعصية، وكذلك المعلم يوجه طلابه، الإمام في المسجد يوجه وينصح المصلين، وكذلك الداعية في كل مكان. هو خلق أجمع الناس على ذمه والنفرة منه، لكنهم في الواقع في الممارسة العملية نادر من يطبق ما تحدث به ويلتزم ما نصح به، لأسباب كثيرة، أنها مدخل من مداخل الشيطان هي على ابن آدم، وفيها يعني يمرر الإنسان أشياء كثيرة. في الحقد يمرر من خلال الغيبة، الكراهية تمرر من خلال الغيبة، الحسد يمرر من خلال الغيبة، أشياء كثيرة تمر عبر هذا الأنبوب أو عبر هذا. لماذا الناس ينظرون إلى الغيبة فضيلة الشيخ على أنها يعني أمر سهل، وبينما هم ينظرون إلى أمر آخر غاية في الصعوبة، يعني هو معصية الله عز وجل لا شك، لكنه لا ينزلونه، لا ينزلون الغيبة منزلتهم، بمعنى أنه قد يلاحظ إنسان مثلا ارتكابه لمعصية حلق اللحية فيعني يواجه بإنكار شديد جدا، وأحيانا بهجر، أحيانا يعني ازدراء للأسف الشديد، ولكنه من يقوم بمعصية أخرى في مجلس، في هذا المجلس الذي حصل في هذا الأمر الغيبة والغيبة، لا يواجه مثل هذا الشيء.
أحسنت، هذا كلام سليم، هذا واقع كثير الحقيقة، ولعل من جملة الأسباب في هذا هو مع الأسف الشديد افتقاد القدوة، افتقاد القدوة في المجتمع. حينما ينبني مع الأسف الشديد يعني في الأسرة تناقل الغيبة بين أفراد الأسرة، بين أفراد المنزل الواحد، الأم تغتاب، الأب يغتاب، كذلك الأبناء يغتابون، لا يوجد في الأسرة من ينكر، لا يوجد في الأسرة من ينصح، لا يوجد في الأسرة من يوجه، فبالتالي لا شك أن الأسرة تستمر مثل هذا المنكر ومثل هذه الكبيرة حتى تكون أسهل من شرب الماء عليهم. ولهذا أنا في نظري أن افتقاد القدوة الصالحة سواء في الأسرة أو في المجتمع أيضا كذلك من أسباب انتشارها أيضا في هذا الجانب، هو عدم الإنكار، عدم السكوت، المجاملة للآخرين وللأقران، مسايرة الناس في هذا الجانب. بينما ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن يذب عن عرض أخيه المسلم. ولهذا أخي أحمد حينما رتب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر على من ذب عن عرض أخيه المسلم، وهي أن ترد النار عن وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من منا لا يريد أن ترد النار عن وجهه؟ كلنا ذاك الرجل، بل لم يعني نتوضى ونعمد إلى بيوت الله ونصلي ونصوم إلا أن ترد النار عن وجوهنا، وهذا هو طريق من الطرق الموصل إلى دخول الجنان والنجاة من النيران. من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجه النار يوم القيامة. فحقيقة المجتمع اليوم مع الأسف الشديد كما أشرت قد ينكر على مثلا من يحلق لحيته ويعنف عليه في ذلك، كذلك يقول مثل ذلك من يسبل إزارة قد ينكر عليه ويعنف عليه في ذلك، بينما يجلسون في مجالس الغيبة ويتناقلون أعراض الناس ويتفكهون فيها دون أن يكون هناك نكير ولا نصح ولا توجيه. ولا شك أن هذا دليل على استمراء المجتمع لهذا المنكر، وعلى أيضا يعني على تقبلهم لمثل هذه الأمور وعدم وجود المنكر عليهم في وسط هذا المجلس أو في وسط هذا المجتمع. ولذلك ربنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا بد من النصح ولا بد من التوجيه ولا بد من التغيير حتى يسلم المجتمع من هذا الداء الخطير.
بارك الله فيك شيخ خالد. معي الأخ أحمد السعودي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله
شيخ. الله يحييك بارك فيك.
كيف
الله يطول عمرك يبارك فيك. تفضل يا شيخ.
يا شيخ الآن النساء أكثر أهل النار لأنهم أشير، فإذا سامح الزوج زوجته فهل تدخل الجنة إن شاء الله؟
إن شاء الله. شكرا يا أخي أحمد بارك الله فيك. محمد السلام عليكم.
شكرا يا أخي أحمد بارك الله فيك. محمد السلام عليكم.
السلام. تفضل أخي محمد، اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت.
أخوي أنا عندي سؤالين.
سؤال الأول
يا شيخ، الحين في وش الحالات اللي تجوز فيها الغيبة؟ السؤال الثاني، الحين لو غتبت واحد مثلا ثم أنا جيت عنده وقلت ترى أنا غتبتك وأنا يعني سامحني على اللي قلته، هل يعني ذنبي يغتفر ولا كيف؟
طيب طيب أبشر إن شاء الله تعالى. أشكرك يا أخي محمد. ما يتصل. أرجع إلى سؤال الأخت الكريمة ريم، تقول دائما صريحة الأخت، تقول دائما نغتاب وأنا معروفة جدا بهذه الصفة بالغيبة في أوسط أهلي، وتقول مع ذلك أنا دائما أرجع وأتوب إلى الله عز وجل ولكني لا ألبث أن أعود مرة أخرى لممارسة هذه المعصية. سألتها أنا قلت لماذا تعودين، يعني أنت الآن تتوبين ثم ترجعين؟ قالت أنا إنسانة يعني كتومة أحيانا، وفي يعني أحيانا أجمع أشياء كثيرة ثم قد أنفجر في لحظة من اللحظات. هذه حالة دائما، كثير من الناس لا يستمر على هذه المعصية وإنما يتوب ثم يرجع إليها مرة أخرى.
بالنسبة للأخت السائلة ريم تقول أنها يعني تفعل الغيبة ثم تتوب ثم ترجع، لا شك أن هذا دليل على ضعف الإيمان. فالمؤمنة إذا قوي إيمانها كان هذا الإيمان مانعا لها من الولوغ في أعراض إخوانها وأخواتها، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل نفى الإيمان أو كمال الإيمان عن كل قلب رجل مغتاب، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه، لاحظ، ولم يدخل الإيمان قلبه. فجعل المغتاب إيمانه مجردا باللسان، أو أنه إيمانا ليس كاملا بحيث يصل إلى درجة المنع والزجر عن الوقوع في الغيبة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. ثم لا ننسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام عند الله ثلاثة دواوين، عند الله تعالى ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله له لا يغفر الله منه شيئا، ثم تلا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو ما يتعلق بالشرك، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وهو ظلم العبد لنفسه بينه وبين ربه جل وعلا، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد، القصاص لا محالة. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة القرناء للشاة الجرحاء. فإذا كان بين البهائم قصاص فكيف بين البشر؟ ولهذا سلف الأمة الصالح ضربوا أروع الأمثلة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في الإنكار على الغيبة وعدم أيضا الجلوس في مجالسها، كيف لا وربنا جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، سماهم ظالمين. فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن أن يجلس في مجالس الغيبة، وأن يأطر نفسه أيضا على أن يحفظ لسانه ويكف لسانه عن الفري في أعراض الناس، لأنها حسنات وسيئات. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على اهتمام الصحابة وسلف الأمة بأطر أنفسهم على عدم الوقوع في الغيبة، مرة يأتي أبو بكر ويخرج لسانه ويجذبه بيده خارج فمه، فيمر عليه عمر رضي الله تعالى عنه ويقول مهن يا أبا بكر، مه يعني ما هذا؟ قال أبو بكر يا عمر هذا الذي أوردني الموارد. الله. هذا الذي أوردني الموارد، هذا من؟ هذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذا كان هذا قوله وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوردني الموارد، فكيف بمن عداه من البشر؟ بل عمر رضي الله تعالى عنه يبين أن الداء الخطير هو الوقوع في أعراض الناس، يوم أن قال أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه شفاء، شفاء لما في القلوب، ذكر الله شفاء لما في القلوب، وإياكم وذكر الناس فإنه داء، وهذا هو الواقع.
بارك الله فيك أستاذنا الشيخ خالد. الأخت جوري معي، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي الله يحييك.
يقول الشيخ خالد الجبير إذا أردت أن تبتعد عن النميمة والغيبة ردد ربي يجعل كتابي في عليين وأحفظ لساني عن العالمين، شكرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا أختي الكريمة. الأخ والأخت عذوب يعني ذكرت خاطرة جزاها الله خير بأن الأفعى ذكرت أنها لا تغتاب، ما تلدغ أفعى مثلها، ولكن البشر يغتابون وقد يعتدون أحيانا بالضرب والقتل على
أشد من ذلك.
أشد من ذلك صحيح. بارك الله فيها، شكرا. الأخت حنان تقول هل يجوز أن أغتاب أحد عند أحد لا يعرفه؟
لا يجوز، حتى ولو لم يكن يعرفه يحسبك أنك تعرفينه، فإذا كانت المرأة لا تعرفها أو لا تعرف فلانها ولا تعرفه، ليس هذا معنى ذلك أنه يكون مدعاة للنيل من عرضها أو من الحديث في, 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 في عرضها. لا شك أن الشريعة جاءت بحفظ أعراض الناس سواء عرفوا أم لم يعرفوا، بمجرد أنك تعرفينها فإنك قد وقعت في غيبتها وفي الحديث في عرضها. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لما عرج بي إلى السماء مررت بأقوام بدلت أظفارهم إلى نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يعني رسول الله لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: إن هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. لو نظر كل مغتاب وكل مغتابة إلى سوء المنقلب والعياذ بالله كيف أن أظفاره تبدل يخمش بها وجهه وصدره، لعلم أن الغيبة جرمها عظيم وشؤمها كبير.
لا شك، لكن أحيانا يقول لا غيبة لمجهول شيخ، وهذه تتداول هذه المقولة، وبالتالي هي تعطي يعني مسوغ لأن يغتاب الإنسان أخاه المسلم.
هو العبرة شيخ أحمد، العبرة هو أن الشريعة جاءت بحفظ أعراض الناس، ولهذا ربما أحيانا الشيطان له حيل كثيرة في التلبيس على الناس والتدليس عليهم، فتأتي هذه المرأة مثلا تقول فلانة فلانة، هي تعرفها لا شك أنها تعرفها وتتحدث فيها، لكن لا يعني هذا، لا يبرر لها هذا الوقوع فيها، لا سيما إذا سمتها وقالت هي فلانة وفلانة، لكن إن لم تسمها هي لا شك بينها وبين نفسها سيحاسبها الله عز وجل عن كلامها. صح. لأن الغيبة يعني قد تكون أحيانا في طريقتها أو في مشيتها أو فيها، ومع هذا هي لا شك أنها لا تخرج من الإثم، هي ستأثم لكن أقل حظا ممن صرحت باسمه.
صحيح، بارك الله فيك شيخ. الأخ أحمد يقول في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، وذكر لذلك أنهن يكفرن العشير، فإذا سامح الرجل امرأته على هذا الكفران هل يسامح الله عز وجل وتدخل معه أو تدخل الجنة؟
ما في شك لسامحها، لا شك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حق الله تعالى مبني على المسامحة، فإذا أحلها وأباحها لا شك أنها ستكون بإذن الله تعالى بمنأى عن الوزي والإثم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي الأخت همس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أواصل الشيخ أن أحيانا أكون جالسة في مجلس يعني يكون في غيبة وأكون أنا يعني منكر بقلبي، بس شخصيتي ما تسمح لي يعني أنكر على اللي حولي.
أحسنت.
فإيش الحكم يعني؟
يعطيك العافية. صحيح. أبشر إن شاء الله تعالى. الأخت نورة، السلام عليكم. السلام عليكم. سمعينا من سماعات الهاتف إذا تكرمتي.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا نورة، تفضلي.
معكم الأخت نورة من الزلفي.
حياك الله يا أختي نورة من الزلفي.
الله يحييك. أول شيء أشكر الأستاذ خالد على الطرح الجيد والجميل وعلى الموضوع المحاضرة المميز، بس أنا بستفسر من الشيخ خالد وش الأسباب المعينة على ترك الغيبة.
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. أشكرك أختي نورة. متصل الأخ محمد يقول: الحالات التي تجوز فيها الغيبة وهو محور من محاور حديثنا في هذه الحلقة، وإذا يعني اغتبت أحد وطلبت يعني وقابلته وطلبت مسامحة منه مباشرة.
الغيبة كما قلنا وقال أهل العلم أن الغيبة لا تجوز إلا في 6 حالات. الحالة الأولى حينما يأتي الشخص ويرفع مظلمة له أمام السلطان، أمام القاضي: فلان تكلم فيني، فلان لدي بينه وبين خصومة، فلان ظلمني، فلان هضم حقي، أكل مالي. ففي هذه الحالة يجوز له أن يتحدث في عرضه، ولكن فيما يتعلق بدعواه وفيما يتعلق بقضيته فقط، ولا يجوز له أن يتحدث فيما دون ذلك، بمعنى أن يتحدث في شخصيته أو يتحدث في أمور لا علاقة لها بمظلمته. لابد أن تقتصر المظلم، أن تقتصر الدعوة على المظلمة فقط. الأمر الثاني مما يباح فيه الغيبة أيضا فيما يتعلق بالاستفتاء، فيجوز للمستفتي أن يسأل المفتي عن مثلا زوجتي فعلت كذا أو أخي ظلمني وأخذ مالي وهضم حقي، فيجوز له في هذه الحالة أي أن يذكر مساوئه أو أن يذكر ما يتعلق باستفتائه في هذا الجانب. النقطة الثالثة ما يتعلق أيضا بإبلاغ عن المنكر، فإذا رأى منكرا معينا ورجى من هذه الجهة المعينة سواء كانت هيئة الأمر بالمعروف أن المنكر أو إمام الحي أو الداعي الفلاني أن يزيل هذا المنكر وبمقدوره أن يزيل هذا المنكر، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يبلغ الجهة المختصة أو يبلغ ذاك الرجل أو ذاك الداعية أن فلان متلبس بمنكر أو يعاقر مثلا شيئا محرما أو مسكر أو نحو ذلك، في سبيل أنه يكون سببا في إزالة هذا المنكر. الأمر الرابع أيضا تحذير المسلمين من أصحاب السوء وقرناء السوء أو الاستشارة أحيانا فيما يتعلق بالخطيب، إذا تقدم شاب لخطبة فلانة من الناس فيستشيره، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يذكر ما يعلم عنه من مساوئ في 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 حدود المعقول، بمعنى أنه لا ينبغي أن يعني يتحدث في عرضه بما ليس فيه، وإنما يذكر ما يعرف عنه دون أن يولغ إيلاغ بحيث أنه يجر هذا الإيلاغ إلى أمور لم يسأل عنها السائل. لكن إذا كان هناك فائدة ومصلحة من ذكرها لا مانع من ذكرها. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حينما أتت امرأة هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح يعني لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بمعروف. فقولها إن أبا سفيان رجل شحيح لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم ينكر عليها مع أنها غيبة، لكنها جاءت في معرض الاستفتاء. قل مثل ذلك أيضا ما يتعلق بالمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة بنت قيس، حينما أتت وقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فأيهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية صعلو كل مال له وأن أبا الجهم ضراب للنساء وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في فلان من الناس وما في فلان آخر ولأنه مؤتمن ولا شيء في ذلك. النقطة الخامسة أن يكون مجاهرا بمعصية كشربه للخمر أو يحذر الناس من فسقه وبدعته، فهذا أيضا مما يباح الغيبة. قل مثل ذلك. السادس والأخير هو التعريف، كي يقول الأعمش أو الأعرج أو الأعور، أن يعرفه بهذا اللقب شريطة أولا أن يكون هو راض بهذا اللقب، الأمر الثاني لا يكون على وجه التنقص والتندر، أحيانا يطلق مثلا هذا اللقب على جهة التندر وأيضا جهة التنقص، هذا لا يجوز شرعا. نعم.
بارك الله فيك. أحيانا بعض هذه المسوغات يستغلها الإنسان ويأخذها ويأخذ أكبر منها وأعظم منها في ذلك، فيأخذها مسوغ إلى أنه خلاص إنسان فاسق وبالتالي فتجوز غيبته في شتى المجالات، بينما الشرع الحكيم حددها بأنها على مقدار التحذير من هذا الفسق.
نعم صحيح، كما قلت سلفا الإسلام حرص كل الحرص على حفظ أعراض الناس وعدم أيضا النيل منها إلا لمصلحة كما أشرنا في الست المواضع السابقة التي أشرنا إليها. أما أن يعمد الإنسان إلى أن يفري عرض أخي المسلم وهو لم يطلب منه ولم يطلب منه شيء من هذا، فلا شك أن هذا تجني وتعد على أمر لا يحل له الولوغ فيه.
صحيح. بارك الله فيكم. ريماس معي. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا أم ريماس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بتكلم موضوع شوي مختلف، بس أبي أسأل الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في قريب لنا عندها بنات وأولاد، عنده عيالة بالبيت ساكنين معه وبناته بعد يروحون يردون عليه كل نهاية أسبوع. طرد واحدة من بناته عيالها ما يجون عندها في البيت، يعني شو الشيء اللي ممكن نغيره؟ يعني الحين بنته صارت تجي تروح عليه بدون عيالها، والشيء هذا صراحة يحز في باقي الأسرة، وكل ما جو بناتي يتكلموا في الموضوع هذا خافوا أن يطردهم بعد.
الصورة عشان واضحة الصورة شيئا، ممكن تعيدين لنا يا مريماس؟ هي في قريب لكم عنده أبناء وبنات.
اي نعم.
طيب الأبناء هذول يأتون إلى هذا القريب والبنات يأتين؟
لا البنات زيارة الوالدين،
يزورون هالقريب هذا. اي
هذا والدهم.
والدهم يزورونه.
اي نعم.
طيب
والأب هذا رفض أن بناته كذا من بناته عيالها ما تجيبهم معهم،
يعني تقول
بنات شوية
يقول تعالي تفضلي لكن أولادك لا تجيبينهم معك هنا.
أيوه وهذا حرام يأثر فيها وفي نفسية أطفالها.
طيب ليش يعني له أسباب أكيد الوالد يعني في ذلك؟
والله الوالد هذا أسبابه جدا مو مقنعة. يقول البيت لي أنا وأولادي، عيال خلق الله ما أبيهم.
طيب العيال الثانية. طيب أبشري أبشري أختي الكريمة، إن شاء الله تعالى تسمعين يعني حديث
فعلا.
أبو عبد الله معي، السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم، تفضل. أبو عبد الله معنا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ أقول يا أخي مداخلة بسيطة في هذا الباب.
تفضل الله يحييك.
أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لك أخي أحمد،
الله يبارك،
هذا التقديم وهذا الطرح. وشكر الله لضيفك الشيخ خالد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكما. مداخلتي حول هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، أن لها صورا وأشكالا أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من هذا الداء العواء. ولا شك أن الحامل على هذا، على الغيبة، على هذه الغيبة، هو إما لقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى أو لحسد شخص ما،
صحيح،
وذلك لنعمة أعطاه الله إياها ووهبه الله سبحانه وتعالى، إما في دينه أو في دنياه. ولا شك أن الدين وغيبة الناس في تدينهم أمر عظيم، ولا أدل على ذلك من قوله أولئك النفر في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ونزلت فيهم الآية في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأرجو من الشيخ أن ينوه ويشير إلى على هذا. والمغتاب الرجل إذا اغتابه رجل فإن من المفترض أن يكون عاقلا في تصرفه،
صحيح،
مع ذلك الرجل الذي اغتابه وليكن له في السلف الصالح قدوة. فقد ورد عن الحسن وعن غيره من الصحابة وغير من التابعين أن رجلا اغتاب الحسن البصري رحمه الله تعالى، فأهداه طبقا من الرطب، أهداه طبقا من الرطب، فكافأه على ما بذله له من الحسنات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياك من هذا الداء العضال، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكرك يا أبو عبد الله، شكرا. معي السافي السامية، تفضل يا السامية، عذرا. أختي السامية السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أختي السامية.
يا شيخ، فيه كثير من الصالحين يتعففون عن الأغاني، عن الزنا، عن أكل الربا، لكن ما يتعففون عن الغيب، رغم أن الغيب موعودة بعذاب في القبر،
صحيح،
بينما الأغاني والربا والزنا هذه لو الإنسان تاب، تاب الله عليه بإذن الله.
صحيح، أشكرك يا أختي الكريمة، جزاك الله خير. أشكر كل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة، مجموعة كبيرة ما شاء الله. شيخ الأخت الكريمة يعني همس في سؤالها تقول، جوري طبعا ذكرت يعني عبارة جميلة جدا، والأخت همس تقول أحيانا أكون في مجلس وهذا المجلس تدور فيه الغيبة وتحصل فيه الغيبة، لكني أنا يعني لا أستطيع أن أنكر لضعف في شخصيتي أحيانا أو عدم جرأة أو لسبب معتبر أحيانا لدى الإنسان، أو لأن هذه الشخصية التي أمامي لا أستطيع أن يعني أنكر عليه هذا الأمر، فيبقى الإنكار في خاطري أو في قلبي. ما الطرق، ما الوسائل التي أحيانا يمكن أن يصرف بها الإنسان هذا الحديث أو هذا المجلس إلى مكان بعيد عن الغيبة؟
جميل، هذا يعني الأخت الآن صريحة وبينت أنها ضعيفة ولا تواجه ربما المنكر هذا. نقول لها ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون يعني صاحبة غيرة على محارم إخوانها، وأن تتذكر أيضا الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن رد عن عرض أخيه المسلم. من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا استشعرت المسلمة مثل هذا العرض السخي وهذا أيضا الأجر العظيم، فإن هذا مدعاة إلى أن تنكر، ولو على أقل تقدير لو أن توقفها عن الغيبة أو أن تصرفها عن الوقوع في الغيبة. إن لم تستطع فلا يجوز لها أن تجلس في مجلس الغيبة، لابد أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس فيه، لأنها ستكون آثمة بسمع الغيبة. فسمع الغيبة والجلوس في مجلس الغيبة لا شك أنها سينالها من الإثم ما ينالها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل إنكار المنكر درجات، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي مستطع فبلسانه، فاللي مستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب عليها أن تنكر هذا المنكر، سواء بيدها إن استطاعت أو بلسانها، أن تنصح وأن تبين وأن تحذر من وقوع في الغيبة وبراثنها، أو أن تفارق المجلس، هذا أقل ما تصنع. صحيح. أن تفارق المجلس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسي إنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم ريماس، يعني موضوعها بعيد عن هذه الحلقة لكن تقدير لاتصالها، تقول أنا فعلا أو تقول أن إحدى الأخوات لا تذهب أو يمنع والدها أن تأتي بأولادها الذين هم بالطبع من عوائل أخرى إلى هذا البيت، وقل هذا لي ولأولادي. أحيانا هذا يحصل في بعض الأسر، لأنه الإنسان لديهم، بعض الناس لديه قناعات معينة حول الأولاد أو عدم الضجيج أو عدم كذا، لكن لا يوفق الاختيار العبارة المناسبة.
أحسنت أحسنت، هذا يوجد، لكن بودي حقيقة من الأخت السائلة أن تحاول أن تتعرف على يعني شخصية والدها، ما السبب الذي جعله ينفر من أبنائها مثلا. قد يكون هناك سبب معين، قد يكون الأبناء مشاغبون، قد يكون الأبناء أيضا ربما يسببون شوشرة عليه، أو ربما يسببون شيء آخر، لكن ينبغي لهذه المرأة أن تسعى جاهدة إلى أن تصارح والدها، ما السبب في أنك لا تريد هؤلاء الأبناء بالذات. ربما أيضا لها أخوات يحضرنا أبناء.
لا هو كما ذكرت أنه ما يقبل أي أولاد بنات، أولاد الآخرين ما يقبلهم، يقول هو هذا البيت لي والأولادي فقط. يعني هي ترى نظرة أحيانا لو تمت معالجتها بطريقة أو بأخرى تزول، ولقد وقفت على حالات مثل هذا. نعم. الشيء أنه بعض الناس يتحسس مثلا من أولاد مثل الذين لا يورثون البنات مثلا، بحكم أننا ذهبنا إلى أزواج آخرين، فهي صورة سيئة تتكرر في عدة مجالات. لكن دائما في مثل هذه المواقف يا شيخ الحكمة مطلوبة، معالجة الموضوع من أكثر من زاوية في الطريقة. جميل. قطعا سيصل الإنسان إلى تودد هؤلاء الأطفال إلى هذا الأب، إذا هذا الأب
التقرب إلى نفسيته، التعرف على شخصيته، تعرف على شخصيته. ولا شك أن يعني مهما أن يكون الأب يظل أن فيه رحمة على بناته وأبنائه، فإذا حاولت هذه المرأة التقرب إلى نفسيته والتعرف على شخصيته لا شك أنها ستصل.
صحيح.
الحقيقة عندي أشياء كثيرة، لكن
الموضوع كبير جدا، ونحن نتحدث حتى يعني في الأيام لن نأتي على هذا الموضوع شيخ، لكن وصلنا في هذه اللحظات إلى في هذه اللحظة إلى نهاية هذا البرنامج في أقل من دقيقة. فضيلة الشيخ، ما أجمل أن يبقى الإنسان مثل ما ذكر الأخ الكريم أنه يكون متسامح مع الآخرين، مع من اغتابه، مع كما يحب أن يسامحه الآخرون، ينبغي أن يسامح الآخرين في ذلك.
جميل جميل، لا شك كان على المسلم أن يكون نزيه القلب، وكما يسعى الإنسان حقيقة إلى أن يغسل وجهه في اليوم أكثر من 5 مرات لأنه يقابل به الناس، ولأنه محل نظر الناس واستحسان الناس، الأولى بالمسح والغسل هو هذا القلب، هذه العضلة التي بين جنبيك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب عز وجل من 7 سماوات، فينبغي للمسلم أن يحرص على ينظف هذا القلب من داء الحغل، من داء الحسد، من داء الغفلة. كذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فسره ب6 أوصاف. قال: هو التقي، النقي، الذي لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أشكرك، وما شاء الله تفضلت بطرحي، يعني أتينا على مجموعة من محاور هذا اللقاء. الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء الشيخ خالد محمد دمجان، إمام وخطيب جامع وزير العدل، الباحث الشرعي في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما شاء الله أول ظهور إعلامي لك فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل مرعي طبعا، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعقبه لقاءات أخرى إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات، أشكر الأخت الكريمة آخر متصلة معنا السامية. كنا يعني تحدثنا في هذا فيما طرحتيه في ثنايا الحلقة، وتحدثنا عن مسامحة الآخرين، وهو يعني استفدته منك يا أختي الكريمة. أشكركم جزيل الشكر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسمو بالفكر حوارات ونجدد